بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وافك عقدة من لساني يفقه قولي. كتاب فلسفتنا يعالج المشكلة الفلسفية التي حارت بها الإنسانية البشرية من بداية نبوغها الفكري الذي ابتدأ من الفلسفات الأولى التي نشأت في الأرض، كانت تبحث عن حقائق الأشياء، الحقائق الكونية التي يعيشها الإنسان. الإنسان عندما يلاحظ الأشياء التي تحيطه من حوله، عندما يلاحظ السماء، وعندما يلاحظ الأرض، وعندما يلاحظ الإنسان الشخصي والإنسان النوعي، وعندما يلاحظ الأحداث التي تحيط بهذه الطبيعة والعلاقات التي تتحكم بهذه الوجودات، يحتاج إلى تفسير لهذه الأشياء الغامضة بالمحيط. عندما يرى أن الأشياء متسلسلة مثلا، يجد أن الحرارة تلازم النار وتكون معلولة بالنسبة للنار، وعندما يجد أن ابن لا يمكن تصور وجوده بلا أب، وعندما نجد ويجد هذا الإنسان أن هذه الأشياء المترابطة في هذه الكون متسلسلة بتسلسلات مادية ومرتبطة بروابط مادية، لكن وراء هذه الترابطات هناك أياد أخرى تحرك هذه الوجودات. عندما ينظر الإنسان إلى المغزل الذي يكون في يده، فيجد أن هذا المغزل لا يمكن أن يتحرك بدون أن يحركه نفس الإنسان، ويجد أن الأشياء لا يمكن أن تنفعل وتتحرك إلا بوجود الفاعل والمحرك. فهذه الوجودات المحيطة به التي تتحرك كالأكوان والمجرات، هل أنها وجدت من تلقاء نفسها بذاتها، أم أن هناك محرك يحرك هذه الأشياء؟ هذه استفهامات لعلها تكون بسيطة عندما نحضرها في الأذهان، ولكنها استفهامات شغلت بال البشرية من بدايتها. من بداية النبوغ الفكري عند البشرية انشغلت في معرفة حقيقة هذا المحرك الذي يحرك الدنيا ويحرك العالم، هل أن الحركة حركة كامنة، أم أن الحركة حركة خارجية باعثة على تحريك هذه الوجود، هذه الوجودات. هذا في الواقع أول استفهام وبداية استفهام عانته البشرية، ومن هذا بدأ الفكر الإنساني ينحى منحا فلسفيا. والفلسفة كما تدرون معناها معرفة حقائق الأشياء، فلمعرفة حقائق الأشياء يحاول أن يفلسف الأجوبة على هذه الأسئلة. ونتيجة للبدايات التي يتحرك منها المجيبون اختلفت الأجوبة. نلاحظ هناك أجوبة متعددة بالتفسير. أي مشكلة فلسفية تطرح أمام إنسان فيلسوف أو إنسان يميل إلى الفكر الفلسفي فنجده يجيب طبق مقدمات وبدايات اقتنع بها. لنفرض لو سألنا الإنسان المادي عن العلة الأساسية لهذا الوجود سوف يجيبك جواب مادي أيضا ويقول أن الحركة حركة كامنة في الوجود وأن الوجود عبارة عن هذه الطبيعة التي نراها ونحس بها. بينما نسأل الإنسان مثالي المثالية القديمة فيجيبنا بجواب مناقض إلى هذا الجواب. وهذا الإنسان المثالي كما تدرون لا يؤمن أصلا بالوجود المادي، أصلا أن هذا الوجود الذي يحيط الإنسان ليس له حقيقة، ليس له واقعية، وإنما وجود خيالي محض وتصورات محضة. هذه التصورات ترابطت في ذهن الإنسان الذي صنع من خيال وصنع من مثال وتركبت هذه الصور في ذهنه لهذا الوجود، فالواقع أنه لا وجود له. في المقابل تناقض كلي بين الرأي الأول والرأي الثاني، بين المادية وبين المثالية. هناك منحا للوصول إلى الحقائق أو إلى الأفكار التي يؤمن بها الفيلسوف. لنفرض أن الفيلسوف أليف يتخذ من معارف وأساليب للمعرفة غير الفيلسوف باء، ولذلك سوف يستنتج ويتوصل إلى نتائج متناقضة مع الفيلسوف باء، والباء يتوصل إلى نتائج متناقضة مع الفيلسوف أليف. هذه أيضا مشكلة أخرى عانت منها الإنسانية وعانى منها الفكر الإنساني. إذن الإنسان أمام مشكلتين رئيسيتين، المشكلة الأولى تفسير الحقائق التي تحيط بالإنسان، تفسير هذا الوجود، تفسير هذه الحركة المحيطة بالكون، هاي مشكلة. والمشكلة الثانية ما هي الطريقة الصحيحة للوصول إلى النتيجة الصحيحة؟ لأننا كما تعلمون قد أثبتنا في المنطق أن النتائج مرهونة بالمقدمات بمقدماتها، فلا يمكن أن تتوصل إلى نتيجة صحيحة بدون التوصل إلى مقدمات قياسية أو استقرائية صحيحة. فلا بد من التوصل إلى النتائج الصحيحة من الوصول إلى المقدمات الصحيحة. فأصاب الإنسان المفكر والفيلسوف مشكلة أخرى، وهذه المشكلة هي كيف يتوصل إلى معارف صحيحة، وكيف يمكنه أن يميز المقدمات الصحيحة عن المقدمات الفاسدة. هذا الهيجان الفكري الذي أصابت البشرية أصاب البشرية هذا الهيجان الفكري جعل البشرية يفكرون عن مصادر المعرفة الصحيحة، ثم أن هذا المصدر للمعرفة مقدار قيمته العلمية، هل أنه يحوي على المستوى العلمي أو لا يحوي على المستوى العلمي. فهنا مشكلتان أساسيتان، مشكلة تفسير الكون والتي تسمى بالمفهوم الفلسفي للعالم، والمشكلة الثانية المعارف التي تفسر الكون من أي شيء نستنتجها، ما هي مصادرها، وكيف نقيم تلك النتائج التي يتوصل إليها الفيلسوف والعارف والمتعلم والمفكر، ما هي القيمة العلمية لهذه النتائج. هاتان مشكلتان أساسيتان عانى منها الفكر الفلسفي الإنساني. هناك أجوبة كثيرة وهناك أطروحات عديدة قدمها الفكر الإنساني للإنسان. أنتم لو تقرؤون تاريخ الفلسفة الإنسانية تجدون أن هذه الأطروحات التي قدمت دخلت بمستويين وعلى مستويين. الأطروحة الأولى أطروحة الجهد البشري، الجهد الإنساني الذي اعتمد على القدرة الإنسانية المحضة بدون الاستعانة بقوى أخرى غير إنسانية. هذه أطروحات وأطروحات متعددة ونشأت منها مدارس متعددة. والنوع الثاني هي الأطروحات التي اعتمدت على الغيب المحض واعتمدت على السماء تنقل لها تفسير الوجود وتفسير الكون. وهذا الطرح الثاني هو الطرح الديني. الأديان عندما جاءت تفسر الأشياء وتعلم الإنسان كنها وحقائق الأشياء، ارتبطت هذه بطروحات غيبية سميت بالدين وسميت بالرسالات السماوية وبأسماء تعاقبت الإنسان، تعاقبت على الإنسان، كمثلا الدين الذي بشر به موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، والدين الذي بشر به عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، والدين الذي بشر به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه طروحات دينية. قبل أن ندخل في الطروحات المادية ومناقشة تلك الطروحات، علينا أن نتعرف على مقدمتين أساسيتين. المقدمة الأولى، ما هي الفائدة من الدخول في هذا البحث؟ ولعل كثير منا يعاني من الجهد بالاستيعاب والجهد بالمناقشة لكثير من هذه الأفكار التي سوف يسمعها وسوف يحاول أن يفهمها ويستوعبها. فما هو الفائدة حتى لا يكون هذا الجهد الذي يبذله الإنسان ويبذله السامع والمتعلم لا يكون جهدا ضائعا؟ هذه مقدمة أساسية. والجواب على هذه المقدمة إن هذه الاستفهامات تفيد، والأجوبة عليها تفيد لاثنين من الناس: الإنسان الأول نفس الإنسان السامع، لأن الله قد فطر الإنسان، كل إنسان، على العقل وعلى التفكير. هذا نفس الإنسان يعاني من آثار هذه المشكلة. كل واحد منا عندما يهدأ الليل ويسكن الليل ويرمق النجوم ويرمق السماء تصيبه الحيرة وتصيبه حالة من الخوف والرعب أمام هذا الكون العظيم. الإنسان عندما يرى صغرة أمام عظمة هذا الكون يصيبه حال الرعب، يصيبه حال الخوف من الضياع. إذن ما هو مركزه في هذا الكون؟ الإنسان عندما يفكر بالموت، أنا إذا أموت فأين أذهب؟ أرجع عدم أم لا؟ هناك مكان آخر تستمر حياتي، وبعدما تستمر حياتي في ذلك العالم ما هو وصف ذلك العالم؟ ثم هل هنالك عالم آخر غير هذا العالم الذي سوف أذهب إليه أم لا؟ هذه كلها أسئلة حيرة يعاني منها كل إنسان. إذا صفى فكره وصفى ذهنه يقول لماذا وجدت أنا الإنسان في هذا الأرض؟ ما هي فائدة وجودي؟ هل أني أشارك العجماوات في حياتهم ولا يوجد فرق بين حياتي وبين حياة أي حيوان يعيش في هذه الأرض سوى الاهتمام بالعلف والطعام والشراب؟ أم أن هنالك أهداف سامية خلقت من أجلها ولذلك علي أن أكدح وأعمل للتوصل إلى تلك الأهداف؟ فهو يجيب عن سؤال لماذا خلق أو وجد الإنسان في هذا الكون. هذا سؤال آخر، كل إنسان يجاب هذا السؤال ويحتاج إلى هذا السؤال ليفسر وجوده في الأرض. الإنسان يعاني من مشكلة أخرى وكل إنسان منا، وهذه المشكلة عندما يرى التأريخ، وهذا التأريخ فيه مفاجآت وفيه حتميات يفرضها المجتمع ويفرضها سير التأريخ. إذن لا بد أن تكون حركته ويكون موقفه تجاه التأريخ بعد أن يفهم تلك الحتميات التأريخية ويفهم تلك السنن الربانية التي وضعها في التأريخ ووضعها في حركة المجتمع وفي حركة الإنسان في الأرض حتى يتحرك حينئذ ضمن هذه القوانين ليتوصل إلى نتائج صحيحة. هذا سؤال يعانيه كل واحد منا ويحتاج إلى تفسير. فالحاجة الشخصية والحاجة الذاتية هذه تفرض على الإنسان أن يبحث للتوصل إلى الحقائق الواقعية والحقائق الفلسفية. هذه حاجة. الحاجة الثانية حاجة موضوعية حديثة اصطدم بها الإنسان المسلم. لعل الإنسان عموما لا يتحسس بحرارة الأجوبة فيما إذا وجد أجوبة بتعميمات وأجوبة بقبول مقدار من القبول تقبله من الأجداد ومن الآباء. نحن كمسلمين عندنا أجوبة لهذه الأسئلة، والأجوبة جدا بسيطة وعاشها الإنسان المسلم، يعني ليست بسيطة بمحتواها، بسيطة بطرحها، يعني بسيطة بفهمها واستيعابها. كل إنسان مسلم عنده أجوبة لهذه الأسئلة، ولكن من المسلمات عنده نتيجة لتأريخ هذه الأجوبة في الإنسان عن الأجداد والآباء وعن الدين استفدنا من هذه الأجوبة. لذلك لا نعاني معترك نفسي ومعترك فلسفي، رأسا نقدر نجاوب على هذه الأسئلة. إذا وقعت في حيرة عن حركة هذا الكون رأسا أقول أن المحرك هو الله. إذا وقعت في حيرة أني أعيش أو لا أعيش ومتى أعيش، فرأسا أقع إلى مسألة الموت والحياة والمعاد والقيامة والميزان والصراط والجنة والنار والخلد في الجنة أو الخلد في النار والتعذيب والجزاء والعقاب وما إلى ذلك من الأجوبة التي طرحها الإسلام للإنسان، فلذلك يحصل عليها بسهولة. ولكن هذه الأجوبة أجوبة بمقدار ما تعلم الإنسان منها، قد تكون مو أجوبة عميقة بمقدار ما يحتاج. لذلك
يكون احتياجه بالبحث الأكثر لم يكن من اختصاصه، وإنما من اختصاص أولئك الناس المتفرغين لعلوم الفلسفة وللبحث الفكري الجدلي أو البحث الفكري المعمق أو الترف الفكري أو ما إلى ذلك. لذلك لم يعاني الإنسان المسلم في العصور المتأخرة من البحث، يعني كل إنسان من البحث الشديد للوصول إلى تلك الأجوبة. عند أجوبة متوفرة وسهلة ومؤمن بها هو، ويمكن أن يقنع بها الآخرين من المسلمين. ولكن المشكلة الواقعية التي اصطدم بها الإنسان الحديث عندما طرحت الفلسفات الأخرى غير الإسلامية في الشرق والغرب، وهذه الفلسفات التي كان طرحها على مستوى دقيق إلى حد ما وعميق إلى حد ما، عانى منها الإنسان المسلم الكثير، باعتبار هذا المسلم لم يتعب نفسه لفهم الشريعة الإسلامية، ولم يتعب نفسه بفهم الفلسفة الإسلامية والحقيقة الإسلامية، ورأسا وجد أمام كلمات جذابة وأفكار خلابة بمقدار ما كسبته، واستطاع أن يقول بأن الغرب أمدني بفلسفة والشرق أمدني بفلسفة، أنا كنت محروم من هذه الأفكار سابقا. ولذلك دخل الغزو الغربي والشرقي إلى البلاد الإسلامية، الغزو الفكري إلى البلاد الإسلامية، ليسلب من الإنسان المسلم عقيدته، ويسلب من الإنسان المسلم إسلامه وإيمانه، ولذلك يحاول أن يمده بالأفكار الجديدة مقابل الأفكار الأصيلة المتأصلة بنفس الإنسان المسلم. فاحتاج حينئذ الإنسان ليجند نفسه بالأفكار الربانية، بالأفكار الإسلامية، يجند نفسه ليحارب تلك الأفكار الدخيلة. فعليه أن يتعلم مفاهيم الإسلام وفلسفة الإسلام، وعليه أن يتعلم تلك الفلسفات الجديدة التي دخلت عالمنا الإسلامي، والإشكالات الحقيقية الموجهة ضد تلك الفلسفات المادية والغربية والمثالية، حتى يكون على مانع من الدخول بتلك الفلسفات، وحتى يستطيع أن يطرح الفكر الإسلامي بقوة أمام تلك الفلسفات. فالحاجة إذن لتعلم هذه الأشياء المطروحة، سواء كانت فلسفات غربية أو سواء كانت الفلسفة الإسلامية، ليتعلم على دينه وإسلامه، وليقاوم تلك الفلسفات الأجنبية، ويحارب تلك ويصارع تلك الفلسفات الأجنبية، ليقدم للناس وللعالم وللشرق والغرب الإسلام بعلوه وطهره ونقائه وارتفاعه، لتبتدئ الحملة الإسلامية القوية. وبالفعل هذا ما قام به في بداية الخمسينات مجموعة من المفكرين الإسلاميين، من جملتهم السيد الطباطبائي، العلامة الطباطبائي على الله مقامه، حيث طرح كتابه الكبير الواقعية الذي يتحدث عن الفلسفة الإسلامية والفلسفات الغربية الأخرى ويناقشها ويبين زيفها، ثم يطرح الإسلام، الفلسفة الإسلامية بعمقها وبمبادئها. واستطاع هذا الكتاب الذي طرحه العلامة الطباطبائي والذي علق عليه العلامة المطهري على الله مقامه، أن يأخذ من الصراع الفكري أوج عظمته، واستطاع هذا الكتاب أن يهزم النظرية الماركسية ويهزم النظريات الغربية أمام هذا الكتاب في إيران وفي البلاد التي تتكلم باللغة الفارسية. وأما في البلاد العربية، عندما جاء الغزو الفكري الماركسي والغزو الفكري الغربي بكل مدارسه وأفكاره، فلم يجد أمامه منازع، لأن الناس قد ابتعدوا
عن طرح الفكر الإسلامي بنقائه وإصالته وعمقه أنذاك في العصور المتأخرة إلى أن قام السيد الشهيد الصدر على الله مقامه وطرح كتبه التي وضح عمق الإسلام في كتاب فلسفتنا وفي كتاب اقتصادنا، الكتابان اللذان حازا قصد السبق في مقارعة الأفكار الغربية عن الإسلام وعن المسلمين، واستطاع هذان الكتابان أن يقدم الإسلام بصورته العلمية إلى المسلمين وإلى العالم، واستطاع هذا الكتاب في الواقع أن يدحر الغزو الماركسي والغزو الغربي الفكري، وأن ينتصر على ذلك الغزو الذي جاء بقوته وبسلاحه وعتاده الفكري بقوة هذين الكتابين، وشهد على هذه الحقيقة كثير من الكتاب والمفكرين العرب الذين لا يمكن إحصاؤهم من كثرتهم وكثرة ما كتبوه في هذا الكتاب. فهذا الكتاب إذن له واقعية وله موضوعية لدراسته والاستفادة منه. أما المقدمة الأخرى التي لا بد أن نستفيد منها، وهذه المقدمة هي فهم الفلسفة المادية وفهم الفلسفة الدينية، فهم أولي وبدائي قبل أن ندخل في أصل الكتاب. الفلسفة المادية والمثالية التي طرحها العالم الغربي والشرقي مرت بمراحل تاريخية طويلة، ربما لازمت الإنسان من بداياته ومن بدايات تفكيره. عندما كان أفلاطون، عندما كان سقراط، وعندما كان جالينوس والذين سبقوهم والذين أعقبوهم، أنهم مروا بمرحلة تاريخية من الفكر، لكن تمحورت هذه الفلسفات المادية والجهد الإنساني المحض الذي بذله في الفلسفة المادية تمحورت بمدرستين رئيسيتين. المدرسة الأولى المدرسة المادية، والمدرسة الثانية المدرسة المثالية. وغالبا ما عاشت المثالية المدرسة المثالية القديمة مع المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، يعني أخذ صراع مدرسي، وهذا الصراع المدرسي أو الأكاديمي كما نعبر، أن غالب المثاليين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، وأن كل الماديين ينكرون وجود الله سبحانه. فهذه المرحلة التاريخية التي مر بها إلى ما قبل هيجل في العصر الحديث، حيث جاء بالنظرية النظرية المثالية الحديثة والتي تخالف ببعض صورها النظرية المثالية القديمة، كما سوف إن شاء الله بالمستقبل نوضح وجه الاختلاف بين المدرستين المثالية القديمة والمثالية الحديثة. ولكن هناك وجه ترابط غالبا بين المثالية وإيمانها بالله سبحانه وتعالى، وبين المادية ونكرانها لوجود الله. فأصبح عند الباحثين في الفلسفة، أصبح عندهم حالة درج للإيمان بالله إلى المثالية، ودرج لنكران وجود الله سبحانه وتعالى إلى المادية. هذه الحقيقة التاريخية علينا أن نلتفت إليها قبل أن ندخل في أصل الكتاب، لأننا نتعلم كيف نناقش تلك المدارس. وأما بالنسبة إلى الطروحات الدينية، الدين جاء يفسر الأشياء التي احتاج إلى تفسيرها الإنسان. عندما جاء الدين يفسر تلك الأشياء فجاء على لسان الرسل ولسان الأنبياء عليهم السلام ولسان الأوصياء عليهم السلام، أوصياء الأنبياء، بلحاظ أن المشكلة الإنسانية الفلسفية لا يمكن أن تفسر تفسيرا إنسانيا، مستحيل على الإنسان الكائن الحي البشري الذي يعيش في الأرض أن يعطي أجوبة شافية كافية وافية للمشكلات الفلسفية، مستحيل. وهذه الاستحالة استحالة منطقية ناتجة عن ضعف القدرة الإنسانية بإعطاء أجوبة كافية. وقد نوقشت هذه النظرية في بداية الكتاب في المشكلة الاجتماعية أنا هناك. حينئذ احتاج الأمر إلى التوسل بالله سبحانه وتعالى ليعطينا الجواب الشافي عن المشاكل الفلسفية التي يعانيها الإنسان والتي تمثلت بإرسال الرسل وبإنزال الكتب. الكتب والرسل والأنبياء عليهم السلام إنما جاءوا بدين واحد وهو الإسلام. فتلاحظون أن موسى عليه السلام عندما جاء بالدين لم يقل هذا الدين دين اليهود ودين اليهودية، وإنما قال الإسلام، غاية ما في الأمر بلغتهم هم السريانية مثلا. وكذلك عيسى عليه السلام عندما جاء بالدين الجديد لم يقل هذا الدين دين النصرانية، وإنما جاء بالإسلام كما أيد هذا الرأي، بل جاء بهذا الرأي هو القرآن الكريم بآيات متعددة، إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام هو واحد، غاية ما في الأمر الطرح يختلف، الأجوبة واحدة، النتائج واحدة، غاية ما في الأمر الطرح تلك الأجوبة يختلف من دين إلى دين، والتشريعات تختلف نتيجة النظرية الدينية بمعالجة المجتمعات وبملاحظة تاريخ السنن الكونية وتاريخ السنن الإلهية في هذا الكون وفي هذا المجتمع الإنساني. اختلفت التشريعات واختلفت كيفية وأسلوب الطرحات الدينية، وأما الطرحات الدينية فهي طرحة واحدة وهي طرحة الله سبحانه وتعالى. الدين واحد ولذلك الأجوبة كلها واحدة. كل الأديان السماوية دعت إلى الله، كل الأديان السماوية دعت إلى الأنبياء، كل الأديان السماوية دعت إلى الأوصياء وإلى الرسل وإلى الكتب السماوية، وإلى انحصار الأجوبة الصحيحة بالسماء وحدها، ودعت إلى عالم الغيب كما دعت إلى عالم الشهادة. هذه موجودة في كل الفلسفات، سواء كانت هذه الفلسفات الدينية متمثلة بالإسلام أو بالدين الذي جاء به عيسى عليه السلام أو بالدين الذي جاء به موسى عليه السلام. ولذلك سوف تجدون أن الجواب الذي يطرحه السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه في هذا الكتاب هو الجواب الديني في الواقع، الجواب الإسلامي بالمعنى الحقيقي والصحيح، باعتبار أن هذا الجواب هو نفس جواب موسى عليه السلام عن الأجوبة الفلسفية، وهذا الجواب هو نفس جواب عيسى عليه السلام وإبراهيم الخليل وإسماعيل الذبيح ونوح وآدم عليه السلام. فهو الجواب الذي جاءت به الأنبياء عليهم السلام من آدم إلى نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو جواب واحد. فالفلسفة صحيح أنها فلسفة إسلامية، ولكن بما أن الإسلام هو دين كل الأنبياء فهذا الجواب هو جواب كل الأنبياء وجواب كل الرسل وجواب كل الأديان. أجابت بهذا الجواب الواحد وابتدأت فلسفة الإسلام من هذا، من فلسفة الإسلام من هذا الجواب الواحد. هذه الملاحظة التي لا بد أن نلتفت إليها قبل أن ندخل في أصل الكتاب. ولذلك عندما نريد الآن أن ندخل في المشاكل ومعالجة المشاكل والحقائق الفلسفية، فعلينا إذن أن ندخل مرحلتين بالبحث. المرحلة الأولى وهو تقييم تلك الأفكار والبحث عن مصادر تلك الأفكار، وبعد ذلك ندخل في مرحلة أن نفسر هذا الوجود والحقائق التي تحيط بالإنسان. ونكتفي في هذا اليوم بهذا المقدار، وإن شاء الله غدا نتمم، والحمد لله رب العالمين.